أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم عن معاني الفرح تكبو كلما كان.
أهلا وسهلا وحياكم الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام عليكم من الله ورحمة وبركات. في لقاء متجدد من لقاءات برنامجنا مشكلات من الحياة، نتحدث عن مشكلة مؤرقة تؤرق كثيرا من الفتيات في بيوتهن، وتؤرق أيضا كثيرا من عقلاء مجتمعاتنا، لأنهم يحسون بمشكلات أبنائهم وبناتهم الذين يتأخرون في سن الزواج. حديثنا عن العنوسة، هذه المشكلة التي وجدت عند بعض فتياتنا فأصبحت تضرب أخماسا بأسداس في نظر إلى جدران وحدة وهم وغم ورغبة في حياة سعيدة، رغبة في زوج يملأ فراغ، رغبة في زوج يحس بأحاسيس هذه المرأة، ورغبة في ابن وبنت يلاعبون هذه المرأة ويكونون من أسباب سعادتها وهنائها. ذلك الشاب الذي تأخر في الزواج أيضا مشكلة تؤرقنا جميعا. إذا نظرنا إلى النصوص الشرعية وجدنا أنها ترغب في الزواج وتأمر بتسهيله وإبعاد الصعوبات والعوائق عنه. يقول تعالى ممتنا بهذه النعمة، نعمة الزواج: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول سبحانه ذاكرا وصف الأنبياء السابقين: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والآيات التي في وصف آثار الزواج وبيان أهميته كثيرة جدا. يقول جل وعلا ذاكرا دعاء المؤمنين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالزوجة الصالحة قرة عين لزوجها. متى سارت الحياة الزوجية على وفق ما أمر الله جل وعلا به؟ يقول سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. ويقول جل وعلا ذاكرا عقد الزواج وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بكلام لكل من الرجل والمرأة: من تزوج فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في نصفه الآخر، كما رواه البيهقي وغيره. وذلك أن حفظ الإنسان لفرجه يعد ضمانة من المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه، يعني اللسان، وشر ما بين رجليه، يعني الفرج، أدخله الله الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه بإسناده: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العزة والجلال يعين أولئك الذين يسعون إلى الزواج، فيقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد والمكاتب والناكح يريد العفاف. فأولئك الذين يسعون في إجراءات الزواج فإن الله عز وجل سيقوم بعونهم من عنده. ويقول جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إذا تزوج الإنسان رجلا أو امرأة رزقه الله ذرية طيبة بإذنه تعالى، فيكونون من أسباب استمرار ذكره، يكونون من أسباب استمرار أجره وثوابه، لأنهم سيدعون له ولأنهم سيفعلون أعمالا صالحة يهدونها له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذن حديثنا في هذا اليوم عن مشكلة العنوسة. ما هي مظاهر هذه المشكلة وما هي آثارها؟ هناك آثار كثيرة ومظاهر منبنية على هذه المشكلة، مشكلة العنوسة. من ذلك المشاكل النفسية التي يقع فيها الرجل والمرأة اللذان لم يتزوجا. هناك هم، هناك غم، هناك وحدة، هناك خوف من المستقبل، هناك كلها أمور نفسية متضايقة بسبب عدم حصول الزواج الذي هو سكن ورأفة ومودة ورحمة كما وصفه الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فالألفة الزوجية ينتج عنها استقرار نفسي، ينتج عنها صفات نفسية عالية، بخلاف العنوسة فإنها بضد ذلك. ثم إن تأخير الزواج يحدث عنه أضرار بدنية كثيرة لكل من الرجل والمرأة. كذلك من آثار العنوسة أن الشياطين تبدأ توسوس في القلوب لتجعل ذلك الشخص الذي لم يتزوج يطالع ما يقع بين الزوجين في سريرهما الخاص، سواء بمشاهدة قنوات أو بمطالعة مواقع أو برؤية صور ومجلات أو نحو ذلك. فهذه ذنوب ومعاصي نتجت عن هذه العنوسة، لأن رؤية الإنسان لما لا يحل له معصية ينبغي به أن يتوب منها. نسأل الله جل وعلا أن يتوب على كل من كان كذلك. هذه المطالعة يكون لها آثار من تهييج النواحي الجنسية عند كل من الرجل والمرأة، فيحدث إطلاق للبصر، فلا يجد الإنسان حينئذ تلك الحلاوة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. ثم إن ذلك الرجل أو تلك المرأة الذين تأخروا عن الزواج يصبحون يفكرون في هذا الأمر في سائر حياتهم، حتى في صلواتهم، حتى في أعمالهم، مما يؤدي إلى تقليل نشاطهم، ومما يؤدي إلى ضعف تركيزهم وقلة خشوعهم في عباداتهم، ومن ذلك الصلاة. فالزواج يجعل الإنسان يهنأ ويجعل الإنسان لا يفكر في هذه الأمور، وبالتالي يتمكن من إعطاء إنتاجية عالية في عمله، ويتمكن بإذن الله عز وجل من خشوع في صلاته. هكذا إذا تعلق قلب الإنسان بامرأة لجمالها أو حسنها، فإن المرأة إذا كان كذلك وعنده زوجة تمكن من قضاء وطره في زوجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي امرأته فإن معها مثل ما معها. إذا كان الإنسان غير متزوج واستمر ذلك حتى وفاته فحينئذ تنقطع أعماله الصالحة بمجرد وفاته، ولا يرفع له أجر بعد ذلك إلا أن قدر الله له ثمرة أخرى وعملا آخر. أما من كان له أولاد بسبب زواجه فإن ذلك يجعل الأولاد يدعون لوالدهم ويهدون لوالدهم أو لوالدتهم الأعمال الصالحة التي يتقربون بها لله عز وجل. الزواج مؤسسة مبنية على تعاون وتكامل بين كل من الزوجين، فإذا كانت العنوسة قد دبت إلى مجتمعاتنا فإننا حينئذ سنفقد هذا التعاون وهذا التكامل، بينما إذا وجدت مؤسسة الزواج ووجدت الأسرة فإن كل من الزوجين سيتقرب إلى الله عز وجل بالقيام بما يدخل السرور والسعادة على قلب الآخر، ولن يسعد رجل امرأة إلا إذا أسعدها، وهكذا العكس. نتحدث بعد ذلك عن أسباب هذه المشكلة، مشكلة العنوسة، لماذا حدثت وما هي السبل والطرائق التي نتمكن بها من علاج هذه المشكلة. أما عن الأسباب فهناك أسباب كثيرة تنتج هذه المشكلة. من تلك الأسباب عدم قناعة الرجل أو المرأة بأهمية الزواج، وما ذاك إلا أنهم لم يجربوا هذه الحياة، أو لأنهم رأوا مشاكل بين زوجين فظنوا أن الحياة الزوجية كذلك، بينما هم طالعوا جانبا ولم يطالعوا جوانب أخرى. صحيح هما تخاصما الزوجان، لكن عندهم من الهناء ما يزيد على مستوى تلك المشكلة التي سمعت بها، وما يزيد على مستوى تلك الخصومة التي وصلت إليك، ولذلك تجدهما يحاولان الرجعة إلى بعضهما ويحنان إلى بعضهما بعد وقت قليل، وما ذاك إلا لأنهم يعلمون بالأهمية العظمى لهذه الحياة، الحياة الزوجية. كان بعض الصحابة رغب أن يشتغل بالعبادة ويتخلى لها، ورغب أن يترك الزواج، ومن هؤلاء الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في التبتل، يعني الانقطاع للعبادة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تأمل الإنسان في النصوص السابقة الواردة في فضيلة الحياة الزوجية لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، علم مقدار وقيمة الزواج وأهميته. من الأسباب المؤدية إلى العنوسة عضل بعض الآباء لبناتهم، يتقدم الخاطب الكفء فيمتنع الأب من تزويجه عصيانا لله عز وجل وفرارا من طاعته، ويكون بذلك من الآثمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وحينئذ يأثم ذلك الوالد الذي يمتنع من تزويج موليته بمن هو كفء لها. هذا سبب من أسباب العنوسة ينبغي إيلاءه عناية خاصة، ولذلك سأتكلم عنه بعد الفاصل بإذن الله عز وجل.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم.
أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل، وكنا فيما سبق تكلمنا عن مشكلة عنوسة، وذكرنا شيئا من أسبابها، ومنها عدم قناعة الشباب والشابات بأهمية الزواج، وبينا أن الزواج شيء مهم وضروري وتترتب عليه آثار ومنافع كثيرة طيبة. وكذلك من أسباب هذه المشكلة، مشكلة العنوسة، عضل الآباء لبناتهم، يكون الأب ممن يعصي الله برد الخاطب الكفء، نظرا لأنه يرغب في أن تقوم ابنته بخدمته في بيته، أو نظرا لأنه يرغب في الحصول على راتبها، أو نحو ذلك من الأسباب الواهية التي تعود على الوالد بالسوء والضرر في دنياه وفي آخرته. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هكذا أيضا من الأسباب المؤدية إلى العنوسة سلبية بعض الآباء والإخوان في مسألة تقدم الخطاب، فإذا تقدم لهم الخاطب كانوا سلبيين جدا في التعامل معه، مما ينفر الخطاب عنهم، أو لا يتمكنون من السؤال ويعجزون عن السؤال عن الخاطب فيقومون برده بدون تفكير في مثل هذه العواقب. إذا تقدم الخاطب لابد أن يولى الموضوع العناية اللائقة به. هكذا بعض النساء ترد الخاطب لأدنى سبب تتوهمه، وحينئذ ينبغي بالآباء والإخوان والأمهات أن يقنعوا المرأة وأن يبينوا لها أنه لا يوجد أحد كامل، وأن السبب الذي توهمته أنه سبب غير حقيقي، ولا ينبغي أن يكون مانعا من إتمام الزواج الذي تحتاج إليه، وأن يبينوا أن الخطاب وإن توافدوا في زمن فإنهم سينقطعون في زمن آخر. هكذا أيضا من أسباب العنوسة رغبة بعض شبابنا في الزواج من أجنبيات، وليعلم بأن كل مجتمع يحرص أن تكون الشابات الفضلى لشباب مجتمعه، ولا يزهد إلا في من يكون أقل، وحينئذ مجتمعك فيه نساء طيبات على أعلى الدرجات، ينبغي بك أن تقدمهن على أولئك الأجنبيات البعيدات عن مجتمعك، تختلف عاداتك مع عاداتهم مما قد ينتج خلافا وشررا، هناك تباعد في الديار تحتاج معه إلى تكاليف ونفقات في انتقال وفي سكنة وفي غيره، وحينئذ ينبغي بك أن تفكر في عواقب الأمور وأن تقدم قريبتك أو بنت بلدك في الزواج منها على الزواج من امرأة أجنبية. كذلك من أسباب العنوسة تلك المظاهر الإسرافية التي يبذلها كثير من المتزوجين، ولائم مسرفة إلى آخر درجة، مهور عالية باهظة، هدايا للزوجة يشترطها ولي المرأة أو تشترطها المرأة أو أمها على الزوج، مما يرهق كاهل الزوج فيجعل بقية الشباب يحجمون عن الإقدام على هذه الثمرة العظيمة وهذه المهمة الجليلة، مهمة الزواج. كذلك بعض النساء تمتنع من الزواج لأنها ترغب في تكميل تعليمها أو ترغب في وظيفة تعمل فيها وتترك الزواج، ومثل هذا ليس من الأسباب المقنعة التي تجعل المرأة تحجم عن الزواج وترغب في تأخيره وترضى لنفسها بأن تكون من العوانس. كذلك من الأسباب المؤدية إلى مشكلة العنوسة ذلك التأثير السلبي لوسائل الإعلام، سواء في تصوير الحياة الزوجية بصورة رومانسية إلى آخر درجة تخالف الحياة الواقعية التي عند الناس، أو بتصوير رجال في تمثيليات وغيرها أنهم على أكمل الوجوه وأتمها، ولا يوجد مثل هؤلاء في حقيقة الأمر، إنما هي خيالات وتصورات كاذبة. هذه الأمور قد تجعل المرأة أو الفتاة ترسم رسما لفتى أحلامها لا يمكن أن توجد صفاته في الوجود، ولا يمكن أن يوجد رجل على تلك الرسمة التي رسمتها لفارس أحلامها. فهذه النظرة المثالية من أسباب حصول هذه المشكلة، مشكلة العنوسة. كذلك حديث الخاطبين بعضهما لبعض قبل الزوجية وقبل العقد ينتج العنوسة. كيف ينتج العنوسة؟ تتحدث معه بصفات وتظهر نفسها على أنها على أكمل الوجوه، وهكذا هو، ثم بعد ذلك يتبين للزوجين خلاف مقالة كل واحد منهما وأنه كاذب، فيقول كذب في الأول يجعلني أمتنع من الاستمرار، فيكون هذا من أسباب استمرارهما على ترك حياة الزوجية، ويكون من أسباب بقائهما في حياة العزوبية. إذن ما هي طرق العلاج التي نعالج بها مشكلة العنوسة؟ أول ذلك عدم رد الخاطب الكفء، ولا يعني هذا أن نقبل أي خاطب، بل لا يجوز للوالد أو الأخ أن يزوج موليته إلا من كفء، إذا زوجها من غير الكفء فهو غاش لها، خائن لها، لا يأمن من أن تعود إليه مطلقة بعد أوقات قريبة. ينبغي بالوالد أن ينصح موليته إذا تقدم الخاطب، وأن يبين لها أهمية الزواج، وأن يذكر لها فضائل الرجل الذي تقدم، وأن يكون صادقا لا يخفي شيئا من معلوماته عنها. كذلك إذا عضل الولي ولم يزوج المرأة فلا مانع أن تقوم المرأة بالترافع أمام القضاء، تتقدم للقضاء وتقول تقدم لي فلان وهو كفء صالح لي لا عيب فيه، ومع ذلك عضل ولي، وحينئذ يقوم القاضي بتزويجها أو نقل الولاية إلى من هو أبعد. كذلك علينا جميعا أن نسعى في تيسير أمر الزواج، هذه الولائم نبعدها ونجعلها ولائم معقولة، هذه التكاليف الباهظة في مهر وفي شبكة وفي هدايا وفي ذهب وفي 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 نبعدها، ونجعل زواجاتنا على وفق الرؤية الشرعية، على وفق ما جاءت به الشريعة أولم ولو بشاه. كذلك من طرق علاج هذه المشكلة إبعاد هذه الصورة المقيتة، نعم مقيتة، لما تتوقعه النساء من فارس الأحلام الذي لا عيب فيه. ما من رجل إلا وفيه عيب، وما من امرأة إلا وفيها عيب. كذلك من طرق درء هذه المشكلة، مشكلة العنوسة، أن نحارب تلك العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء الأجنبيات، حتى ولو كان بمجرد كلام وتلذذ بمعاكسات هاتفية، فإنها من أسباب حصول العنوسة، ومن أسباب ضياع أوقات الشباب والشابات سدى بلا ثمرة. وكذلك ترك الاختلاط بين النساء والرجال، فإن الاختلاط وإن رغب في إيجاد علاقة مؤقتة لكنه يزهد المرأة في الرجل، ويزهد الرجل في المرأة التي يختلط بها، وإن كان يوجد علاقة مؤقتة ممنوعة في وقت محدد. هكذا أيضا من طرق درء مشكلة العنوسة أن يقوم الرجل الصالح بعرض موليته على الخاطب الكفء، ويبين له محاسنها، وإن لم يعرض عليه ذلك صراحة، عندي ابنة عاقلة جميلة، عندي ابنة صالحة للزواج، بلغت ابنتي سن الزواج، نحو ذلك من الكلمات التي تفهم عنه، ولا عيب في هذا، هذا صاحب مدين عرض على موسى عليه السلام إحدى ابنتيه، النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه عمر ابنته حفصة لما تأيمت وتوفي زوجها، والله تعالى يقول وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. كذلك من أسباب درء هذه المشكلة التناصح فيما بيننا لدرء مشكلة العنوسة، لمدارسة هذا الموضوع، لإيجاد الحلول الطيبة له. إذا درأنا العنوسة فإننا بإذن الله سنجني فوائد كثيرة، من تلك الفوائد أن يكون هناك أنس في الحياة الزوجية، أنس عند الشباب والشابات، كذلك يحصل التكامل والتعاون بين الزوجين في بناء حياة أسرية مستقرة هانئة. هكذا أيضا يحصل الولد ونتقرب إلى الله بتربيته، ويكون عونا لنا في دنيانا وسببا من أسباب حصولنا على الدرجات في أخرانا. كذلك نحن بدرء العنوسة وفتح أبواب الأسر نكون تقربنا لله عز وجل وأرضيناه سبحانه وتعالى. أختم حديثي بقصة معقل بن يسار. معقل بن يسار طلقت أخته، فلما مضت العدة جاء زوجها الذي طلقها خاطبا، فتكلم معقل عليه: زوجناك وأكرمناك وفعلنا بك وما قابلت ذلك إلا بضده. ورد الخاطب، فنزل قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. أيضا أريد قصة الثلاثة النفر الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم النهار، وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوب، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم، عن معاني الفرح تكبو كلما كادت تقوم. مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم، مشكلات في الحياة ليتها ألا